أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في ذيل المسألة نتكلم عن أمرين يرتبطان بالمسألة. الأمر الأول أن الاعتبار هل هو بالسنة القمرية أو بالسنة الشمسية، أو يجوز الحساب بكل منهما، مع وضوح أنه هناك تفاوت بين الحساب في السنة القمرية والحساب في السنة الشمسية. في الدرس السابق ذكرنا بأن استدلال على اعتبار الحساب في السنة القمرية بما استقر عليه مثلا بناء الفقهاء على حمل السنة والشهر، هذه الأمور إذا وردت في النصوص على الشهر القمري والسنة القمرية، هذا وإن كان صحيحا لكن حيث ترد هذه الأمور في ماذا؟ في النص. المشكلة في محل كلامنا أنه لم ترد هذه الأمور في ماذا؟ في النص. مو بشكل واضح وارده في ما في الناس، قلنا وارد العام وارد في رواية لنا زيارة طويلة، ومو واضح انها ناظرة الى مسألة الاستثناء. لا يوجد عندنا كلمة السنة او كلمة العام حتى يقال بانها منصرفة الى السنة القمرية مثلا، هذا الشيء ما موجود. زين، بينا بالدرس السابق بأن السنة مستنبطة في الحقيقة والوارد في الروايات كلمة المؤنة. المؤنة وارد في الروايات كلمة المؤنة. قلنا بأن المقصود بالمؤنة يعني مؤنة الشنو؟ مؤنة السنة. مؤنة السنة لأن المؤن تقدر عرفا بماذا؟ بالسنة، لا باليوم ولا بالشهر ولا بالفصل ولا بأي شيء آخر. تقدر عرفا بماذا؟ بالسنة. حين مقتضى القاعدة أن يقال بأنه كما رجعنا في تقدير المؤنة بالسنة إلى العرف، عرفا هكذا قلنا أن المؤنة تقدر بماذا؟ بالسنة. كما رجعنا في تقدير المؤنة بالسنة إلى العرف وأخذنا برأي العرف، كذلك لابد أن نرجع إليه في ماذا؟ في أن السنة التي قدرنا بها المؤنة هي أي سنة؟ هل هي السنة القمرية أو هي السنة الشمسية؟ هل هي السنة القمرية أو هي السنة الشمسية؟ فالمسألة مو أن نرجع إلى أنه شنو المتعارف في لسان الشارع في النصوص والأدلة، أنه شنو المتعارف في عند الشارع أن السنة هي السنة القمرية أو السنة الشمسية. يعني قضية عرفية، لأننا رجعنا إلى العرف في تقدير المؤنة بالسنة. قلنا بأنه لماذا نقدر المؤنة بالسنة مع أن الوارد في الدليل هو المؤنة؟ واضح. لماذا نقدرها بالسنة مو بالفاصل مو باليوم مو بالشهر؟ لأن العرف يقدر المؤنة بماذا؟ بالسنة. والمقصود بالعرف يعرف العرف العام، واضح، العرف العام يقدرها بالسنة مو عرف المتشرعة عرف الخاص قدرها بالسنة. أقول كما رجعنا، لقائل أن يقول كما رجعنا في تقدير المؤنة بالسنة إلى العرف العام، لا بد أن نرجع إليه أيضا في أن هذه السنة التي تقدر بها المؤنة أي سنة؟ هل هي القمرية أو هي السنة شنو؟ الشمسية. ولو رجعنا إلى العرف لوجدنا أن العرف يحسب بكل منهما، هم يحسب واضح السنة بالسنة القمرية، عند حساب بالسنة القمرية، وأيضا عند حساب المؤنة لماذا؟ بالسنة الشمسية. أما كون الحساب بالسنة القمرية للمؤنة فهذا واضح باعتبار أنه غالي كثير من العرف ويطلع الشارع موشي. والسنة عند الشارع هي السنة ماذا؟ هي السنة القمرية. وأما أن العرف أيضا يحسب بالسنة الشمسية فهذا واضح عند الرجوع إلى أهل القرى والأرياف في باب الضياع تعتمد على الزراعة. دائما هناك يكون حساب المؤمن وماذا؟ بالسنة الشمسية لا بالسنة القمرية. واضح هذا جدا واضح. مو فقط الزراعة، حتى الصناعات التي تعتمد على الزراعة أيضا الحساب المؤمن فيها يكون بماذا؟ بالسنة الشمسية لا بالسنة القمرية. إذن إذا رجعنا إلى العرف العام نجد أن العرف العام كل من الأمرين عنده متعارف، كما يحسب بالسنة الشمسية يحسب أيضا بالسنة القمرية. أقرب الذين إلى جنب الأئمة عليهم السلام الذي يعيشون في المدن في جنب المراكز العلمية حسابهم يكون بالسنة الشمسية القمرية، لكن هؤلاء الأرياف أهل القرى الذين يعتمدون على المحاصيل الزراعية أو الصناعات التي تعتمد على المحاصيل الزراعية هؤلاء قطعا يحسبون مؤنهم بماذا؟ تعرف عام يحسبون مؤنهم بماذا؟ بالسنة الشمسية التي لا تتبدل ولا تتغير. واضح. إذن العرف العام يستعمل كلتا فريقتين، هم يحسب بالسنة القمرية وأيضا يحسب بماذا؟ بالسنة الشمسية. وحينئذ ينبغي أن نلتزم بذلك، نلتزم بجواز كل منهما، لا أن نلتزم نلزم المكلف بأن يحسب بالسنة القمرية أو نلزم المكلف بأن يحسب بالسنة الشمسية. واضح هذا. والنكتة هي هذه، أن النصوص لم يرد فيها لفظ مؤنة السنة حتى نقول أن هذا ينصرف باعتبار ورود السنة في كلام الشارع إلى السنة الشرعية اللي هي سنة شنو؟ قمرية. لم يرد هذا، وإنما فهمنا أن المؤنة تقدر بالسنة. من فهمناه؟ من العرف العام، لأن المؤنة في العرف العام تقدر عادة بماذا؟ بالسنة، لا بالفصول ولا بالأيام ولا بالأشهر. وأيضا نرجع للعرف العام في أن هذه السنة التي تقدر بها المؤنة هي سنة، هل هي السنة القمرية أو السنة الشمسية؟ نجد أن العرف العام يستعمل كلتا طريقتين، يحسب المؤنة ثالثا بالسنة القمرية وأخرى بالسنة الشمسية. أغلب التجار أهل المقطع الكسبة اللي يعيشون في المدن قريب الأئمة عليهم السلام، مثلا أصحاب الأئمة عليهم السلام يحسبون بالسنة القمرية، لكن أهل الأرياف لا يحسبون بالسنة القمرية وإنما يحسبون بالسنة الشمسية، لأن كل منهم جائز. واضح. فيتخيل المكلف بين في الحساب بين أن يحسب بالسنة القمرية وبين أن يحسب بالسنة الشمسية. لولا هذا الشيء الذي يقال نقل قلناه، لولا هذا لكان لعله مختبر القواعد هو الاقتصار على السنة القمرية، باعتبار أن يعني إذا مقتضى القواعد العامة كما أشرنا مرارا هو ماذا؟ هو السنة القمرية. ليش؟ لأنه نقدر ندخل هذا أيضا في باب إجمال المخصص مفهوما ودوران بين الأقل والأكثر، فحين نختصر في التخصيص ورفع اليد عن وجوب الخمس على المقدار المتيقن اللي هو شنو؟ اللي هو بعد السنة شنو؟ القمرية. ما زاد على ذلك ورجع فيه إلى الأدلة العامة الدالة على وجوب السنة، وجوب التخميس. يعني قلنا السنة القمرية هي أقل من السنة الشمسية بعد انتهاء السنة القمرية. واضح. بعد انتهاء السنة القمرية عموم العام معكم يكون يقول يجب عليه السنة تخميس، يجب عليه يعني يخمس هذا الربع الذي هو فاضل عن ما لا دلية عن مؤنته عن مؤنة السنة. إذا شكينا وصلت النوبة إلى الشك، هذا الربح فاضل عن مؤنة السنة. شنو الأدلة العامة الدالة على وجوب شنو؟ وجوب التخميس، وهذا معناه أن الحساب يكون بيش؟ السنة القمرية لا بالسنة الشمسية. لولا هذه النقطة التي ذكروها لكان مقتضى القواعد هو أن يكون الحساب السنة القمرية، واضح؟ لكن هذه النقطة تمنع من الالتزام بذلك، لأنه تكون دليل على ماذا؟ على جواز الحساب في كل منهما، فلا تصل النوبة علما إلى مرحلة الشك والتمسك بالقواعد العامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه هو مسألة ما إذا قررنا، فنتكلم على الرأي المختار، إذا قررنا أن مبدأ السنة التي تستثنى مهنتها من أرباحها هو أول محرم، فرضا في هذا المثال بكونه زمان ظهور شنو؟ الربح. ومبدأ السنة بناء على الرأي الصحيح هو زمان ظهور الربح، والربح ظهر في أول محرم، فهذا هو مبدأ السنة. الكلام يقع في أنه هل أن ذلك يكون مبدأ للسنين الخمسية القادمة أيضا؟ فيكون هو مبدأ أو رأس السنة لكل السنين القادمة، حتى إذا لم يظهر في ذلك التاريخ ربحان، حتى إذا لم يظهر في ذلك التاريخ يعني في أول محرم من السنة الشنو؟ الثانية، حتى إذا لم يظهر ربحان هو يكون أول السنة. أو أن رأس السنة في السنين القادمة تابع أيضا لشنو؟ لزمان ظهور الربح، فإن ظهر الربح في أول محرم من العام القادم يكون هو أول رأس سنته، وإلا فلا يكون أول محرم رأس سنته، وإنما يكون مبدأ سنته الثانية من حين ظهور شنو؟ ظهور الربح. واضح المسألة؟ ظهر عنده ربح في أول محرم فصار رأس سنته، ما صار عنده ربح إلى خلصت تلك السنة وبدأت السنة الثانية ومر على تلك السنة شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر وظهر عنده الربح. هاي السنة الثانية هل مبدأها من حين ظهور الربح كما هو الحال في السنة الأولى، أو لا أن السنة الأولى هي تعيين رأس السنة فيها يكفي؟ لماذا؟ لتعيين رأس السنة في السنين القادمة، وبعد ما له علاقة بظهور الربح، ظهر فيه الربح أو لم يظهر فيه الربح. واضح؟ هذا مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، لأنه الثمرة واحدة هي الثمرة، ثمرة الربح أشرنا إليها سابقا، أن المؤونة المصروفة ما بين محرم يعني انتهاء السنة الأولى وما بين ظهور الربح الثاني اللي افترضناه بعد أربعة أشهر من انتهاء السنة الأولى مثلا، هاي المهم بناء على أن رأس السنة هو أول محرم تستثنى من أرباح تلك السنة، وبناء على أنه لا رأس السنة الثانية يحدده ظهور الربح، فالسنة الثانية تبدأ من حين شنو؟ من حين ظهور الربح بعد أربعة أشهر من انتهاء السنة الأولى. حينئذ هذه المهم تبقى معلقة بشكل ما قلنا، لا تؤخذ لا من الربح السابق من انتهاء سنته ولا من الربح اللاحق لعدم دخولها في سنته، كل شيء يخسرها من عنده. واضح؟ نعم، استثنينا في حالة وهي ما استدعانا شنو؟ لمونته، هنا بإمكانه أن يؤدي هذا الدين من الربح شنو؟ اللاحق، لأن أداء الدين للمؤنة من المؤنة بلا إشكال، الدين للمؤنة أداؤه من المؤنة ولو كان الدين لمؤنة السنين شنو؟ السابقة بلا إشكال، بل أخر احتمال يجي بحثه أنه مو فقط يجوز أداء الدين من المؤنة ولو كان للسنة السابقة، لا يجوز استثناء غير الأداء طبعا، مو؟ يجوز استثناء المؤنة من الربح اللاحق إذا كانت الدين علما للمؤنة ولو في السنين السابقة. يجوز استثناءها، واضح يعني استثناءها، يعني هذا الربح في آخر سنتين يستثني منه شنو دينه الذي استدانه علما للمؤنة في السنة السابقة وإن لم يؤديه فعلا، هذا عمق احتمال. إذا هذا البحث له ثمرة عملية مهمة، فحينئذ ما هو الصحيح في المقام؟ واضح. عملا ايش تتصورون؟ عملا ايش يقولون؟ عملا ايش يقولون؟ أن رأس السنة إذا عينا رأس السنة في أول محرم، السنة الثانية ايش يكون رأس السنة؟ هو أول محرم. هذا تام هذا أم تام هذا بحثنا؟ الذي يمكن أن يقع في المقام هو أنه إن قلنا بالسنة الانحلالية، بالسنة الانحلالية وأن كل ربح له سنة شنو تخصه، ما عندنا سنة مجموعية لمجموعة أرباح واضح تشترك في 12 شهرا، لا وإنما كل ربح له سنة تخصه، والمؤن الحاصل بعد ذلك الربح تستثنى من ذلك الربح، ولا تستثنى من ذلك الربح المؤن الحاصل شنو قبله. إذا بنينا على السنة الانحلالية يبدو أنه يتعين الاحتمال الثاني للأول. الأول واضح شنو هو؟ أو رأس السنة في السنة الأولى أو يبقى رأس السنة لكل السنين الآتية، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أن رأس السنة تعين رأس السنة الثانية يكون تابع علما لظهور الربح. أقول بناء على السنة الانحلالية يبدو أنه لا مجال للاحتمال الأول، لا مجال للاحتمال الأول بناء على السنة الانحلالية. وطبعا بناء على ماذا؟ طبعا استنى على الرأي الصحيح وهو أن أول السنة هو ظهور السنة الربح بناء على هذا المتفق. لا مجال للاحتمال الأول. ليش لا مجال للاحتمال الأول؟ لأن السنة الحلال شنو معنى بشكل نادر؟ أن كل ربح له سنة تخصه. فإذا ظهر في أول محرم في السنة الأولى إلى سنة تنتهي بانتهاء شهر ذي الحجة، مو؟ فإذا ظهر ربح آخر في صفر له سنة تخصه تنتهي بانتهاء شنو؟ بانتهاء محرم. وهكذا في ذات السنة. فإذا حرمنا أنه لم يظهر له ربح بعد الربح الأول في أول محرم إلا في منتصف العام القادم، يعني ظهر الربحان، الربح الأول في أول محرم من السنة الأولى والربح الثاني في منتصف العام الثاني بناء على السنة الحلالية، شنو حكم هذا؟ قرب له سنة تخص، وهذا قرب له سنة تخص. هذا الثاني أيضا كما أن الربح الحاصل في أثناء السنة الأولى له سنة تخصه، الربح الحاصل بعد السنة الأولى أيضا له سنة شنو تخصه. بعبارة أخرى، كما أن الربح الحاصل في أثناء السنة الأولى لا يجوز استثناء المؤن الحاصل قبله بناء على السنة الحلالية، لا يجوز استثناء المؤن الحاصل قبله منه، كذلك فيما إذا ظهر الربح في منتصف العام الثاني لا يجوز استثناء المؤن الحاصل قبله منه، لأن هذا هو مقتضى السنة شنو سنة الحلالية. بمجرد أن يجوز استثناء المؤن الحاصل قبله منه معناه صارت السنة سنة شنو مجموعية مو انحلالية. بناء على السنة الانحلالية لابد أن نلتزم بماذا؟ بأن رأس السنة تابع لظهور الربح، ما له علاقة بماذا؟ بأنه عين ظهر الربح في السنة السابقة في أول محرم أو في أول صفر، ما له علاقة هذا بالتعيين رأس السنة للربح شنو الثاني الظاهر في السنة الثانية. وإلا بمجرد أن نقول أنه لا أول محرم يكون هو رأس السنة ثانية أيضا والربع بعض بعد أربعة أشهر معناه أنه شنو؟ أنه مجوز استثناء المؤن الحاصلة في تلك الفترة من الربح المتأخر، وهذا خلاف فرض كون السنة شنو؟ انحلالية. خلاف فرض كون السنة انحلالية، وهذا لابد أن نلتزم به بناء على الانحلالية وبناء على أن ظهور الربح هو أول زمان وأول مبدأ شنو؟ سنة المؤنة. لابد أن نلتزم بهذا. طبعا في فرضا من هذا القبيل، يعني في فرضا من هذا القبيل، يعني ظهرت المؤنة في أول محرم ولم تظهر إلا أخرى في منتصف العام القادم أو ما كان من قبيلة. هنا نلتزم بأن المؤنة أن السنة الثانية تبدأ من حين ظهور الربح الثاني، لأن لكل ربح سنة تخصه. نلتزم بذلك ونلتزم بلوازم. شنو لوازم هذا؟ شنو لوازم؟ أنا المؤنة بهذه الفترة لا تقدر تحسبها لا من المؤنة السابقة ولا من المؤنة اللاحقة، وقلنا أن هذا ليس لازما لازما واضح البطلان بحيث يمنعنا من الالتزام بما تقتضيه الأدلة. واضح اللي أقوله؟ مع ذلك الاستدراك، وهو أنه لو اقترض لمؤنته بإمكانه ماذا؟ أن يؤدي الدين من الربح اللاحق، بل ممكن حتى يستثني مو فقط يؤدي كما أشرنا، ممكن هذا يجي بحثه. فحينئذ ما يصرفه على مؤنته في هذه الفترة في فرض من هذا القبيل، إذا صرفه من أموال عنده مخمسة أو لم يتعلق به الخمسة تروح من عنده، واضح؟ إذا صرف على المؤنة كلش تروح من عنده، ما يقدر يستثني كل شيء ولا يقدر يؤدي كل شيء. لكن عندما يستدين بصرفها على المؤنة بإمكانه أن يؤدي الدين من الربيع. هذا لو قلنا بالسنة الانحلالية، وعنا لو قلنا بالسنة المجموعية. الظاهر والله العالم أن كلا الاحتمالين ممكن ثبوتان، ممكن كل منهما ممكن ثبوتان، في كل منهما يمكن أن نلتزم، يعني يمكن أن نلتزم بأن رأس السنة في السنة الأولى اللي هو أول محرم يكون أيضا رأس سنته السنة الثانية، وإن لم يظهر في ذاك التاريخ ربح، وإنما ربح ظهر بعد أربعة أشهر في مثالنا. كما يمكن الالتزام بأنه لأن أن رأس السنة الثانية أيضا يكون تابع لظهور الشنو؟ لظهور الربح. كل منهما ثبوتا ما بي محذور، ماكو محذور. أما الأول ما بي محذور، فلأن المفروض أن السنة سنة شنو؟ مجموعية، مو؟ وقلنا السنة المجموعية لازمها شنو؟ هو جواز استثناء المؤن الحاصلة قبل الربح من الربح المتأخر، إذا كانت حاصلة في ضمن السنة شنو؟ مجموعية. فإذا ما قم معنا أن نفترض أن رأس سنته ثبوتان، أن نفترض أن رأس سنته هو أول محرم مو ثانية، والمؤن التي تحصل بعد أول محرم وقبل ظهور الربح الثاني تستثنى من الربح الثاني على القاعدة في السنة المجموعية ما في محذورة. هذا إذا لا محذورة في الالتزام بالاحتمال الأول، كما لا محذورة في الالتزام بالاحتمال الثاني، وهو أن رأس السنة الثانية لا يكون أول محرم، لا يتبع السنة الأولى، وإنما يكون بظهور الربح الثاني، يكون بظهور الربح الثاني. هذا هم لا محذورة فيه، أن نلتزم بأن رأس السنة يكون بظهور الربح الثاني، وتكون سنته المجموعية تبدأ من حين ظهور الربح الثاني، من حين ظهور الربح الثاني تبدأ سنته المجموعية، يعني في هذه السنة التي تبدأ من حين ظهور الربح الثاني تلاحظ مجموعة الأرباح ومجموع المؤن، ويستثنى مجموع المؤن الحاصلة بعد ظهور الربح الثاني من مجموع الأرباح الحاصلة في ماذا؟ في تلك السنة التي تبدأ من حين ظهور الربح الثاني. هذا ما لي محذور. شنو محذورة؟ محذورة هذا أن المؤن الحاصلة في هذه الفترة مثل قد تستثنيها لا من الربح السابق موجي ولا من الربح اللاحق، لا من الربح السابق لانتهاء سنته ولا من الربح اللاحق، لأن المفروض أن بداية السنة الثانية تكون من حين ظهور الربح الثاني. الثاني قلنا هذا مفرد محذور يعني يمكن ان تسقط ما في، فكل منهما ثبوت ممكن لا محذور في ذلك، وانما الكلام في الاثبات اثباتا ما ماذا نستفيد من الادله واضح. قد يقال بتعين الثاني الاحتمال الثاني، شنو هو الاحتمال الثاني؟ انه تابع لظهور الربح ولا يحد ولا يتعين بتعين راس السنه في العام شنو السابق، وانما يدفع ظهور الربح. قد يقال بتعين الثاني باعتبار ان المفروض في محل كلامنا ان الادله تامه وداله على تعيين مبدا سنه المهنه وانه زمان ظهور الربح، مفروض هذا في معنى كلامنا مو مبدا السنه يا زمان ظهور الربح. ولا يوجد في هذه الروايات اي قرينه واي اشاره الى اختصاص ذلك بخصوص السنه الاولى، وانما مقتضى اطلاق الروايات ان مبدا السنه تابع لظهور الربح في جميع السنة في جميع السنين، ليش مخصصة بالسنة الأولى؟ واضح الاستدلال؟ الأدلة تقول أن مبدأ سنة المعنى هو أول ظهور السنة ظهور الربح، فنأخذ بهذه القضية في السنة الثانية كما أخذنا بها في السنة الأولى، ونأخذ بها في السنة الثالثة كما أخذنا بها في السنة الأولى. سنة المعنى تبدأ بظهور الربح، هذا شلون طبقناه في السنة الأولى نطبقه في السنة الثانية؟ كيف يكون تطبيقه في السنة الثانية؟ بأن يكون مبدأ السنة تابع لظهور شنو؟ لظهور الربح. لو كانت الأدلة فيها قرينة على اختصاص ذلك بالسنة الأولى نلتزم به. لكن ما في الأدلة ما يشير إلى اختصاص ذلك بالسنة الأولى، وإن أدلة مطلقة. ما استفدناه من الأدلة قضية مطلقة عامة تقول أن مبدأ السنة تابع لظهور الربح، فإذا ظهر الربح في السنة الأولى في أول محرم يكون هو مبدأ السنة، إذا ظهر الربح في ربيع أول أو ربيع ثاني في السنة الثانية يكون هو أيضا مبدأ ماذا؟ مبدأ الربح. القائل بأن مبدأ السنة الثانية لا يتبع ظهور الربح وإنما يتبع تحديد السنة في السنة الأخرى، قال علي قام الدليل، وإلا الدليل يقول أنه تابع لظهور ماذا؟ لظهور الربح. واضح الدليل؟ قد يقال بأن هذا هو مقتضى الأدلة، أن مقتضى الأدلة هو تعين ماذا؟ تعين الاحتمال الأول، مو الثاني، الثاني، تعين الاحتمال الثاني. في خلال ذلك قد يقال ويدعى أن هناك قرينة تمنعنا من التمسك بهذا الظهور وتحتم علينا ماذا؟ اختيار الاحتمال الياهو الأول. شنو هالقرينة اللي تقول بأن تعيين رأس السنة في السنة الثانية يكون تابع للسنة ياهو في السنة الأولى؟ القرينة هي يعني يستفاد من كلمات القرينة أحد أمرين. الأمر الأول هو مسألة شيوع، هكذا ذكر بعضهم شيوع ذلك بين المتشرعة بل بين الحكومات والقوانين الوضعية، فإن الضرائب السنوية التي تأخذها الحكومات من أصحاب الأموال بعد إخراج المهن مبدأ السنة يكون لها شنو متكررا في جميع السنين، في جميع السنين متكرر يكون، هو السنة المعينة في أول ضريبة أخذت تحسب شنو؟ من العام، واضح من العام القادم تحسب بذاك التاريخ نفسه ذاك التاريخ. من حسبوها؟ حسبوها من أول الشهر الأول، والسنة الثانية حسبوها من أول الشهر شنو؟ الضرائب هكذا تأخذ. الشيوع هذا لدى المتشرعة لدى العرف العام هذا كأنه شكل قرينة على من؟ على 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 أن السنة إذا عينت في محل كلامنا بتاريخ معين يتكرر هذا التاريخ إلى آخره في السنين القادمة. هذا الأول. الثاني التمسك بصحيحة علي ابن مهزيار في عبارة لها، تمسك بعضهم بهذه الصحيح لإثبات الاحتمال الأول. يأتي الكلام عن هذين احتمالين إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك روايات ذكرها صاحب البرهان ترتبط بالآية الشريفة التي قرأناها في الأسبوع الماضي، وهي قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر روايات عديدة في الحقيقة. بعض هذه الروايات يظهر منها، أول قبل هذه الروايات، من هذه الآية يبدو أن الشرك يجتمع مع الإيمان، أن الشرك يجتمع مع الإيمان. وهي قضية عجيبة، لأن كما قلنا أن الجملة جملة حالية، يعني هؤلاء المؤمنين حال كونهم مؤمنين هم ماذا؟ هم مشركون. إلا وهم مشركون. هذا اجتماع الإيمان مع الشرك، هذا ما هو المقصود به؟ طبعا هذه الروايات فسرت ذلك وأزالت الشبهة ورفعت الإشكال، وبينت أن المقصود بالشرك المقام ليس هو شرك العبادة، وإنما هو شرك، هذا تعبير الروايات بإصطلاح الروائي، أنه شرك الطاعة لا شرك العبادة. هناك روايات تبين هذا المعنى وتؤكد عليه، منها الرواية المروية عن الإمام الباقر عليه السلام تعقيبا على هذه الآية بالخصوص، يقول: هو شرك طاعة وليس شرك عبادة. ثم يقول عليه السلام: والمعاصي التي يرتكبون مما أوجب الله عليه النار شرك طاعة، أطاعوا الشيطان إذا أشركوه بالله في طاعته، فهو شرك ماذا؟ شرك طاعة، لأنه أطاع الشيطان، إذن هو ماذا؟ أطاع غير الله، بينما هو المفروض أن يطيع الله سبحانه وتعالى وحده، بينما هذا أطاع الشيطان، إذن شرك مع الله شخصا آخر وشيئا آخر في طاعته. لكن هناك روايات تفسر هذا بأمور قد تكون متعارفة فيما بيننا، وهذا ينبغي التنبيه عليه. في بعض الروايات مثل الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: هو الرجل يقول لولا فلان لهلكت. تعبير متعارف عليه، لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي. ألا ترى، الإمام يقول عليه السلام، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه. أجعل لله شريك في ملكه يرزقه، لولا فلان لضاع عيالي، ويدفع ماذا؟ ويدفع عنه، بينما الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والذي يدفع عنه هو الله سبحانه وتعالى. حتى بهذا المقدار هو هذا شرك، ولو لم يكن شرك عبادة لكنه هو شرك غير يقدح في ماذا؟ في إيمان الرجل. بل بعض الروايات أكثر من هذا، تترقى أكثر في الرواية المروية عن الإمام عليه السلام، يقول: هو قول الرجل لولا الله وأنت ما فعل بي كذا. سابقا سنقول لولا أنت لهلكت، لولا أنت لضاع عيالي، لأنه يشرك مع الله، يقول لولا الله وأنت. هذا أيضا هو شرك، وهو مشمول من الآية الشريفة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الغرض من كل هذا أن الإيمان اللي هي المرحلة المطلوبة منا والشيء المطلوب منا جميعا ليس حصوله لنا بالأمر السهل، ما لم يكن الإنسان دقيقا لماذا في وضعه وفي تصرفاته وفي أقواله وفي أعماله وفي معتقداته. الإيمان لا ينال بسهولة، ولذا الله سبحانه وتعالى جعل تلك المنازل العالية والمراتب العالية إلهم للمؤمنين، المؤمنون الذين وصلوا إلى الإيمان الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. الآية الشريفة الأخرى واضح، هي تقول أن الإيمان فيه شروط كثيرة، وهي قوله لا إله المعروفة، وهي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم هذا المهم هو سيحكموك فيما شجر بينهم، مو مشكلة يجد الرسول يتحاكم إليه فيما شجر بينهم. المهم هذا أن تكون نفسيا تنسجم ويا الحكم الشرعي، هذا المهم. والإيمان لا يتحقق إلا بذلك، أن تعرف أن هذا الحكم الشرعي هو لصالحك وأن حكم عليك، لكنه بالنتيجة ماذا؟ في صالحك. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا مهم. الإيمان لا يتحقق إلا بذلك، فلا وربك قسمات لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا التحاكم وحده ما يكفي، وإنما لابد أيضا ماذا يضاف إلى أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا من الحكم الشرعي. وهذه المسألة كلش صعبة، جدا صعبة. قد واحد على مرض يرضى بالحكم الشرعي لأنه مثلا ملتزم مؤمن متدين، متدين مو مؤمن، يرضى بالحكم الشرعي على مرض حينما لا يكون لصالحه بالموازين والمعايير الدنيوية المادية، لكن هذا ما يحقق الإيمان. يحقق الإيمان أن لا تجد في نفسك حرج مما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج من الحكم الشرعي. هذا يكفي وحده، أعوذ بالله، هذا ما يكفي، لأنه تضيف إلى ذلك في ليلها ويسلمه تسلم. هذا التسليم هو المرتبة العليا من الإيمان والتي يتحقق بها الإيمان الصحيح والكامل. يعني المطلوب من الإنسان مو فقط أن يرجع على الحكم الشرعي ويطبق الحكم الشرعي على ماذا؟ على أعماله وعلى كل شؤونه. هذا إحنا ما واصلين، هذا المرحلة الأولى، المرحلة الدرجة الأولى في الإيمان إحنا ما واصلين لها، واضح ما واصلين لها، ما نحتاج إلى بيان، كلنا ما واصلين لها. هذه المرحلة الأولى، تطبيق الحكم الشرعي على الإنسان نفسه ما واصل مع الأسف الشديد. إذا ما ظنك بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة؟ التسليم المطلق، ذاك التسليم اللي حصل عليه أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، اللي يقول بأنه لو كل رواية معروفة فعلها أكثر من مرة، بس مع الأسف ما أثرت عليها. يقول للإمام عليه السلام لو قسمت تفاحة نصفين وقلت هذه حلال وهذه حرام لقلت هذه حلال وهذه حرام، مع أنه ما معقولة أن التفاح الواحد يصير نصها حلال ونصها شنو؟ نصها حرام. هذا التسليم، هذه المتابعة، تسليم لله سبحانه وتعالى ولما ولرسوله والأئمة عليهم السلام، التسليم المطلق بلا أن يقول لما وعلامه وشلون هذا الحكم الشرعي الشغال وماذا لم يقل كذا وهذا خلاف كذا، وهذا هاي كلها تكشف عن عدم إيمان حقيقي، تكشف عن عدم إيمان حقيقي. إلا اللي يؤمن بسلسلة العقائد اللي نؤمن بها من التوحيد إلى آخره بشكل كامل وعن قناعة وعن دليل، لا يتكلم بهذا الكلام، لا يتكلم، لا يقول لما ولماذا، لأن لما ولماذا تفقد معناها عندما يكون وراء الحكم الشرعي هو الله سبحانه وتعالى العالم بمصالح العباد والعارف به، هو خلق العباد ويعلم ما يصلحهم ويعلم ما يفسدهم، ولا يحتاج إلى طاعتهم وطاعتهم ولا يحتاج إلى عبادتهم. فعندما يؤمن الإنسان بهذا حينئذ هذه الأسئلة كلها تذهب ولا معنى لها حينئذ. وعندما يطرح الإنسان هذه الأسئلة أو يتردد في قبول الحكم الشرعي، هذا خيارا بأنه هو إيمانه يحتاج إلى تقوية، يحتاج إلى تمتين، يحتاج إلى أن يرقى بإيمانه المستوى الأحسن مما هو عليه. هذا هو الإيمان المطلوب منا شرعا، وعلينا أن نعمل ونبذل جهد حقيقي واقعي في سبيل الوصول إليه وتحقيق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكم ولنا وللجميع، وصلى الله على محمد.